بعد ذلك القاعدة السادسة.
القاعدة السادسة: يلزم في إثبات الصفات التخلي عن محذورين عظيمين، أحدهما التمثيل والثاني التكييف. فأما التمثيل فهو اعتقاد المثبت أن ما أثبته من صفات الله تعالى مماثل لصفات المخلوقين، وهذا اعتقاد باطل بدليل السمع والعقل. أما السمع فمنه قوله تعالى: ليس كمثله شيء، وقوله: أفمن يخلق كمن لا يخلق أفلا تذكرون، وقوله: هل تعلم له سميا، وقوله: ولم يكن له كفوا أحد. وأما العقل فمن وجوه: الأول أنه قد علم بالضرورة أن بين الخالق والمخلوق تباينا في الذات، وهذا يستلزم أن يكون بينهما تباين في الصفات، لأن صفة كل موصوف تليق به كما هو ظاهر في صفات المخلوقات المتباينة في الذوات. فقوة البعير مثلا غير قوة الذرة، فإذا ظهر التباين بين المخلوقات مع اشتراكها في الإمكان والحدود، فظهور التباين بينهما وبين الخالق أجلى وأقوى. الثاني أن يقال: كيف يكون الرب الخالق الكامل من جميع الوجوه مشابها في صفاته للمخلوق المرغوب الناقص المفتقر إلى من يكمله؟ وهل اعتقاد ذلك إلا تنقص لحق الخالق؟ فإن تشبيه الكامل بالناقص يجعله ناقصا. الثالث أننا نشاهد في المخلوقات ما يتفق في الأسماء ويختلف في الحقيقة والكيفية، فنشاهد أن للإنسان يدا ليست كيد الفيل، وله قوة ليست كقوة الجمل مع الاتفاق في الاسم، فهذه يد وهذه يد، وهذه قوة وهذه قوة، وبينهما تباين في الكيفية والوصف، فعلم بذلك أن الاتفاق في الاسم لا يلزم منه الاتفاق في الحقيقة. والتشبيه كالتمثيل، وقد يفرق بينهما بأن التمثيل التسوية في كل الصفات، والتشبيه التسوية في أكثر الصفات، لكن التعبير بنفي التمثيل أولى لموافقة القرآن لقوله تعالى: ليس كمثله شيء.
طيب، القاعدة السادسة وهي قاعدة مهمة تتصل بوجوب الحذر من التمثيل والتكييف. يقول القاعدة السادسة، وهذا في طريقة الإثبات، الآن تكلم عن الصفات وإثباتها وما يتصل بها، عاد إلى كيف يثبت أهل السنة والجماعة ما أخبر الله به عن نفسه من الصفات. يثبتون ذلك على هذا النحو، يثبتون ما أثبته الله لنفسه أو أثبته له رسوله من غير تكييف ولا تمثيل. طبعا هناك محظوران لم يذكرهما المؤلف رحمه الله، التحريف والتعطيل، لم يذكرهما المؤلف رحمه الله. والسبب قال رحمه الله: لم نذكر التعطيل لأننا نبحث في جانب الإثبات، فلذلك ذكر التمثيل والتكييف. أما التحريف والتعطيل فهما مما يتعلقان في جانب النفي. يقول: يلزم في إثبات الصفات التخلي عن محذورين عظيمين. في إيش؟ في جانب الإثبات يلزم الحذر من أمرين، من التمثيل والتكييف، وكذلك يجب الحذر من التحريف والتعطيل، لأن التحريف والتعطيل يلغيان الإثبات، يؤثران على الإثبات. لكن هو كان أهمه في بيان قضية التمثيل والتكييف في هذه القاعدة، ولذلك خص هذه القاعدة ببيانهما. يقول في أول ما ذكر من المحاذير التمثيل، يقول: فأما التمثيل فهو اعتقاد المثبت أن ما أثبته من صفات الله تعالى مماثل لصفات المخلوقين، وهذا اعتقاد باطل بالسمع بدليل السمع والعقل. إذا التمثيل هو التمثيل عرفه بأنه اعتقاد المثبت أن ما أثبته من صفات الله مماثل لصفات المخلوقين، والتمثيل معناه الأوسع من هذا. التمثيل هو المساواة بين شيئين، المساواة بين شيئين، هذا في المعنى العام. وأما في المعنى الخاص، مساواة الله تعالى بخلقه في أسمائه وصفاته. هذا التمثيل المراد به في باب الأسماء والصفات، مساواة الله تعالى بخلقه في أسمائه وصفاته. والتمثيل نوع من التشريك، لأن الشرك مداره على التسوية. الشرك يقوم بأمرين يرجع إلى حقيقتين: الحقيقة الأولى تسوية الخالق بالمخلوق، أو تسوية المخلوق بالخالق، فهو دائر على التسوية بين الخالق والمخلوق، إما بأن ينزل الخالق منزلة المخلوق أو يرفع المخلوق إلى منزلة الخالق. يقول رحمه الله: فأما التمثيل فهو اعتقاد المثبت أن ما أثبته من صفات الله تعالى مماثل لصفات المخلوقين، وهذا ممتنع، اعتقاد باطل، بدليل السمع والعقل. بدليل السمع والعقل، السمع وش المقصود به؟ الكتاب والسنة، الأدلة النقلية. والعقل هو ما ينتجه الفكر وإعمال النظر من نتائج. نقرأ أولا ما ذكره في دليل السمع. قال: أما السمع فمنه قوله تعالى: ليس كمثله شيء، أفمن يخلق كمن لا يخلق، أفلا تذكرون، هل تعلم له سميا، ولم يكن له كفوا أحد. هذه الأدلة كلها دالة على نفي المماثلة عموما وخصوصا، فالله تعالى ليس له نظير ولا مثيل ولا كفء ولا ند في شيء من صفاته أو أسمائه أو أفعاله، بل ولا فيما يجب له جل في علاه، فليس له نظير في هذا كله. والأدلة واضحة من السمع، وهذا محل اتفاق لا خلاف بين العلماء فيه. أما أدلة العقل، قال: وأما العقل فمن وجوه. الأدلة العقلية كثيرة، والمؤلف إنما ذكر أصول ما يستدل به على أنه ليس كمثله شيء، أنه لا يمثل، أنه لا يجوز تمثيل الله تعالى بعباده. الله تعالى أخبر عن نفسه بأنه سميع، وبأنه بصير، وبأنه عليم، وبأنه قدير، وهذه الصفات مما يوصف بها الناس، مما يوصف بها الخلق. فهل هذا يعني أن ما لله من السمع مثل ما للناس من السمع، وأن ما لله من البصر مثل ما للناس من البصر، وأن ما لله من العلم مثل ما للناس من العلم؟ الجواب لا. يقول المؤلف رحمه الله: أما العقل فمن وجوه. الأول، أول الأدلة العقلية، أن هذا أنه قد علم بالضرورة أن بين الخالق والمخلوق تباينا في الذات، ذات الله ليس كذوات المخلوقين، وهذا أمر مقرر لا خلاف فيه أن ذات الله مختلفة عن ذوات المخلوقين. طيب، إذا كان هذا متفق عليه، فإن هذا يستلزم نتيجة هذا أن يكون بينهما تباين في الصفات. لماذا؟ قال: لأن صفة كل موصوف تليق به كما هو ظاهر في صفات المخلوقين المتباينة في الذوات. ولذلك تجد أن الصفة تختلف باختلاف ما أضيفت إليه، فقوة النملة ليست كقوة البعير، وسمع إيش؟ السمع متفاوت، فمن المخلوقات ما سمعه حديد قوي لا يفوته شيء، ومنه ما هو سمع خفيف، وبالتالي الصفة تختلف باختلاف الذات المضافة إليها، وهذا مشاهد في المخلوقين. ولذلك يقول المؤلف: فقوة البعير مثلا غير قوة الذرة النملة، فإذا ظهر التباين بين المخلوقات في مع اشتراكهما في الإمكان والحدوث، فظهور التباين بينها وبين الخالق أجلى وأقوى. يعني إذا كانت المخلوقات وهي مشتركة في كونها جاءت من عدم وأنها ممكنة الوجود، إذا تباينت في الصفات المضافة إليها، فكيف التباين بين الخالق والمخلوق، بين الرب والمربوب لا شك أنه تباين لا يمكن أن يدرك شأوه ولا أن يحاط به، فشتان ما بين ما يضاف إلى الرب جل في علاه وبين ما يضاف إلى الخلق. هذا من أدلة إبطال التمثيل، واستدل له بدليل واقعي وهو أن الصفات تختلف قوة وصفة باختلاف ما أضيفت إليه، باختلاف ما أضيفت إليه. قال بعد ذلك في الدليل الثاني: فكذلك الصفات لما أضيفت إلى الله اختلفت عما يكون للمخلوقين. الثاني أن يقال: كيف يكون الرب الخالق الكامل من جميع الوجوه مماثلا في صفاته للمخلوق المربوب الناقص المفتقر إلى من يكمله؟ وهو اعتقاد، وهل اعتقاد ذلك إلا تنقص لحق الخالق؟ فإن تمثيل الكامل بالناقص يجعله ناقصا. يعني ها التمثيل أو تشبيه، ماشي اللفظ اللي عندي تمثيل لأنه يتكلم على التمثيل، فإن تمثيل الكامل بالناقص يجعله ناقصا، وهذا صحيح. فالله تعالى الكمال له من كل وجه، كماله مطلق، والخلق منقوصون من كل وجه، فلا يمكن أن يلحق هذا بهذا. فإذا كان صاحب الكمال المطلق على هذه، فإذا أضيفت صفة إلى صاحب الكمال المطلق علم أنها من جملة كماله الذي لا نقص فيه بوجه من الوجوه بخلاف المخلوقين. الثالث أننا نشاهد من المخلوقات ما يتفق في الأسماء ويختلف في الحقيقة والكيفية، فنشاهد أن للإنسان يدا ليست كيد الفيل، وله قوة ليست كقوة الجمل مع الاتفاق في الاسم، فهذه يده وهذه يده، فهذه يد وهذه يد، وهذه قوة وهذه قوة، وبينهما تباين في الكيفية والوصف. فعلم بذلك أن الاتفاق في الاسم، كون الله تعالى أخبر عن نفسه أنه له وجها وأنه له يدا، لا يلزم منه الاتفاق مع الخلق في الحقيقة. فيد الله وسمعه وبصره وعلمه وسائر ما أضيف إليه يختلف عما يكون للمخلوقين، فتعالى الله تعالى أن يكون له نظير أو مثيل. قال: والتشبيه كالتمثيل، يعني لفظ التشبيه كالتمثيل، وقد يفرق بينهما. أكثر المتكلمين يستعملون التشبيه في مقام التمثيل، فيطلقون التشبيه ويردون التمثيل، لكن التشبيه والتمثيل من حيث اللفظ بينهما فرق. ولذلك بعض العلماء يقول: نثبت ما أثبت الله من غير تشبيه، وبعضهم يقول: من غير تمثيل. من أطلق التشبيه فيريد التمثيل، لكن قد يكون هناك بين التشبيه والتمثيل فرق. ولذلك بعضهم لا يعبر بالتمثيل، إنما يعبر بالتشبيه وهو أدق وأصح، لأنه الذي جاء به القرآن ليس كمثله شيء. ثم التشبيه، المشابهة المطلقة لا يمكن أن تنفى، لأن هناك معنى مشترك في الصفات هو الذي تدرك به المعاني. ولهذا يقول: والتشبيه كالتمثيل، قد يفرق بينهما بأن التمثيل التسوية في كل الصفات، والتشبيه التسوية في أكثر الصفات، لكن التعبير بنفي التمثيل أولى لموافقة القرآن ليس كمثله شيء. ولأن نفي التشبيه في اصطلاح بعض الناس يستلزم نفي الصفات، وهذا وجه آخر من أوجه ترجيح نفي التشبيه التمثيل على نفي التشبيه، إنه أولا وافق للقرآن، وثانيا أن من الناس من يستعمل نفي التشبيه ويريد بذلك نفي الصفات، لأن عنده أن إثبات الصفات يقتضي التمثيل، فلذلك ينفيها بقوله لا نشبه، أو لا نشبه الصفات بصفات خلقه، فيجعلها وسيلة لنفي الصفات بالكلية. خلاصة الكلام أن التمثيل نفاه القرآن ونفاه العقل، وأنه يجب الحذر منه في إثبات ما أثبته الله تعالى لنفسه. هل التشبيه والتمثيل؟ يقول المؤلف: والتشبيه كالتمثيل في استعمال كثير من العلماء، لكن قد يفرق بينهما، وبين الفرق بأن التمثيل هو الذي جاءت به النصوص وهو يقتضي المساواة من كل وجه، والثاني أن التشبيه يطلقه بعضهم ويريد به نفي الصفات. وأما التكييف هذا نقف عليه ونجعله إن شاء الله تعالى في درس يوم غد إن شاء الله تعالى.